لكن بمعنى خاص لمجرد مقابلة الشرع، وهو ما لا يصح كلامه بالدين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد وتصادم ومنافع. القصير في الأمر أن بعض الناس انتبه عليه الأمر فقط لأن المعاني المالية أو كما يطلق الكثير من الناس العلمانية لها علاقة بكلمة العلم، لها علاقة بكلمة العلم، حتى قال بعض الشيوخ القائل إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. طبعا هو لو طلقها مع المعاني المالية لما وقع مشروع في هذا التصريح الخطير، لكن بلا شك ولا يعرف ما المقصود بكلمة العلم دي إلا تكون هكذا، فالكلمة لا علاقة لها بالعلم من قريب ولا من بعيد، لكن لها علاقة بالدين. العلم دي أو العالم دي كلمة لا علاقة بالدين على أساس سلبي، وهو أن العلم دي تعني نفي الدين وعدم معرفة الحال. الدين لا يتدخل في المعاملة بين الناس وبين بعضهم البعض، الدين قضية شخصية. كل إنسان حر في أن يحب نوعا من الفاكهة ويكره نوعا آخر، نوعا من الألوان ويكره نوعا آخر، أو غير ذلك من التمثيل الشخصي. لكن الدين لا يجوز له في شريعة العلمانية أن يكون أساسا تبنى عليه علاقات الناس بعضهم البعض، يبنى عليه الحب، البغض، الولاء والبراءة. لا شك أن هذا المصطلح لأنه مصطلح طارئ ودخيل حق الاختلاف في ترجمته وفي معناه. فكلمة العلمانية ترجمت بهذا اللفظ لأن أصلها في الإنجليزية secularism، يعني ما له علاقة بالدنيا فقط بصرف النظر عن الآخرة. فترجموها بالعلمانية لأن الذين تولوا الترجمة لم يفهموا من كلمة الدين والعلم إلا ما يفهمه الرب النصراني في رموز الدين في جوار العلم، فهم يعرفون أن هناك في ضوء تجاوز اللغة مع النصرانية أن هناك نوع من التقابل أو التضاد بين الدين والعلم، فما يكون دينيا لا يكون علميا، ما يكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا. ولذلك تجد ذلك رجل هذه المسلمين كثر طلبت الى كثير من الناس للاسف الشديد حتى في اساتذه الجامعات الشمال فضلا عن الصحفيين وغيرهم حينما يتطرقون بكل يتكلمون من خلال هذا المنبر يقول لك مثلا حتى بحثا تاريخيا او اي بحث من البحوث يقول لك حتى تكون علميا لا علاقه لك بالذات بنصوص دينيه السنة ولا فرق في الدين بالعلم، العلمي لابد أن يكون لا ديني، والديني لابد يعني أن يكون علميا، فما يكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا. من معنى هذه الكلمة في أوامرهم الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية، أو حركة مضادة للدين مضادة للنصرانية، حركة العلمانية حركة مضادة للدين مضادة للنصرانية. بعض القوانين تقول نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة، منها التعريفات العلمانية التي تقول أن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في الدولة وخاصة التربية العامة. أو الآخر أو تعريف آخر نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. بعضهم يقول هي السياسة اللا دينية البحتة في الحكومة. خلاصة الكلام أن العالمانية هي فصل الدين عن الدولة وحصر نطاق الدين في أماكن العبادة وقصر معنى الدين على الجانب التعبدي. فصل الدين عن الدولة وعن الحياة وعن المجتمع، حصر نطاق الدين في أماكن العبادة بحيث الدين لا يكون أي تأثير في حياة الناس خارج مكان العبادة، وقصر معنى الدين على الجانب التعبدي. أو كما قال يعني بعضهم هي حبس الدين في ذلك القفص الصدري، حبس الدين في ذلك القفص الصدري او في ذلك الجدران كماكن يعني العباده. شعر كمان ترجمه بلفظ العلمانيه، ولكن هذا طبعا هذا لفظ محدث، فبالتالي نحن في حل من ان نلتزم به، خاصه ان بعض الباحثين مال الى عدم استعمال لفظ العلمانيه لان الجاهلين يخدعون بها، ولان المغرضين يستغلون ذلك ويستغلون هذا الشر في ماده العلم، بما يعني يستغلونه في ايهام الناس ان العلمانيه تعني العلم او لها علاقه بعلم. فمن قال علمانيه بالفتح استقبلها الى العالم، علمانيه او الى العالم، يعني الدنيا في مقابل الاخره، يعني التدريج. فكلمة العلمانية منسوب على غير قياس كلمة ربانية، فالألف والنون زي مثال والياء من نسبة، لكن كما ذكرنا لا علاقة إطلاقا بكلمة علمانية بالعلم أو بالمعرفة، وأشرنا إلى أحد الشيوخ الذي انخلع بهذا المصطلح وقال إن الإسلام لا يتناقض مع العلمانية، رغم منه أن العلمانية تعني الاهتمام بالعلم الطبيعي او الانساني. فاذا كان هذا البحث يقع فيه كثير مما يدعونه المثقفين المثقفين، فما بالك بمن دونه. وكما اشرنا يستغل العالميون هذا الانتباه ليوحوا بان دعوتهم هي صيغ العلم والمعرفه، وان كل من يعرضهم فهو من دعاة الجهل والتهم. طبعا العالمية ضد العلم والمعرفة، وكما قلنا لأن العالمية ضد الدين أو عدم التدين، ففي مقابلة بين الدين والعلم في حس الغربيين الذين ولدت عندهم هذه النظرية وهذه الفكرة. ومعروف أن هذا الانطباع هو مأخوذ من التراث اليهودي النصراني، أن كلا اليهود والنصارى يؤمنون بالتوراة في العهد القديم، وهم ينسبون الى الله سبحانه وتعالى كذبا وزورا ان الشجره التي نهي ادم من الاكل منها كانت شجره المعرفه، وان الله سبحانه وتعالى نهى ادم عن ان ياكل من الشجره هذا موجود في التوراه، شجره البصيره، شجره البصيره والعلم والمعرفه، وان الله عز وجل كان لا يرضى ان ادم ياكل منها كتب الا علم وبصيره ومعرفه، فمن ثم عاقبه وغضب عليه وطرده من الجنه، لانه اذا اكل من هذه الشجره صار عنده بصيره وعلم ومعرفه، لكن في انطباع تشكيلي لكن في صورتهم ان الدين يكره الجن، وان في تلاحم التضارب زي التضارب ويعني التفاضل بين الدين وبين العلم. فالحقيقه ان لم يقل لنا المصطلح ان نسميه المادينيه او اللا اسلاميه او بصوره واضحه وصريحه الكفر والنفاق. لماذا؟ لان العلمانيه او العالمانيه يعني تنكر ما هو معلوم من الدين بالضروره. العالمانيه لابد حتى تكون عالمانيه صادقه لابد ان تكفر بامور هي مما علم من الدين بالضروره، وابرزها على الاطلاق اعلى علو في العالمانيه وهو تطبيق الشريعه الاسلاميه في المجتمع. إذا العلمانية تعني تفريغ الإسلام من مضمونه. فاحتياطا لأن نستطيع أن نتخلص من كلمة العلمانية أو العلمانية ونستعمل لفظة العالمانية، لأن إذا قلنا العالمانية فقلنا نسبها إلى العالم، هذا العالم الدنيوي، الحياة الدنيوية، دون أن يلتبس الأمر بين العلمانية والعلم كما أشرنا. فالعلم العالميون يستغلون فرصه الترجيح المحرمه لهذه الكلمه، فيحاولون ان يجعلوها مرادفه للعلميه، يعني انها تعني استخدام العلم والعقل، مرهين بذلك او مصرحين ان الاسلام ضد العقل وضد العلم. ولا شك ان العلم المحمود الذي نقبله هو ما قامت عليه الادله القاطعه، وليس كل ما ادخل تحت عنوان العلم يستحق ان يوصف بكونه علما، لان احيانا تطلق على اشياء العلم منها براءه، بالذات في الدراسات النفسيه او الاجتماعيه او الانسانيه التي توجه لخدمه ملاهي معينة ولتحقيق مقاصد خبيثة من أعداء الإسلام، وليست خاضعة للمنهج العلمي التجريبي المعروف. فالعالميون ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نحتاج إلى هذه الوقفة مع يعني موقف الإسلام من العلم أو العلم عند المسلمين. العلم هو وسيلة لإدراك حقائق الأمور، العلم وسيلة لإدراك حقائق الأمور. وموضوع البحث دائما في أي علم أيا كان نوع هذا العلم، إما خبر منقول أو دعوة مزعومة. أما الخبر المنقول فما دام الاستدلال يكون بالنقل فينحصر البحث في هذه الحالة في تحقيق صحة انتسابه إلى مصدره. ما دام خبر منقول كما يقول العلماء: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالبينة أو الدليل. في النقل نحتاج إلى التثبت من صدق النقل، سلسلة الإسناد. وهذا العلم لا أقول يكاد، لأن هو في الحقيقة حكم على المسلمين. لا تعرف أمة من الأمم امتازت بما تميز به المسلمون من أدق ضوابط ومعايير تحقيق الإسناد، وذلك في علوم الحديث الشريف. ولذلك قال أعد أعداء الكتاب من المعاصرين وهو ابن سينا مستشرق يهودي ألماني، كان معلم للإسلام وللسنة، لكنه لم يستطع أن يكتب الحقيقة حينما قال: ليتخذ المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. فهذه فكر علينا، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك من الأصول العلمية مثل ما يملك المسلمون في قضية تحقيق الأسانيد، وهذا طبعا وظيفة علم الحديث كما هو معلوم. فهو من الشق الأول من أنواع العلوم العلم الذي يعني موضوعه الخاص المنقول. الشق الآخر الموضوع البحث في أي علم يكون دعوة مدعومة، دعوة، وكل دعوة تتجه إلى الأدلة العلمية المنقولة. هذه الدعوة إما أنها تتعلق بوجود مادي جسدي أو بوجود غيري لا يرى. فأما ما يتعلق بالوجود المادي الجنسي، معنى الحسي يعني أنه يعتمد فيه على شواهد وبراهين من الحواس الخمس، يمكن إدراكه لأي حد من الحواس الخمس، وهي مع ما هو معروف بالوسيلة العلمية أو الطريقة العلمية: التجربة ثم المشاهدة ثم يأتي إلى الاستنتاج. هذا لا يكون إلا بالأمور التي تتبع الحس: الشم، النظر، السماع، وهكذا. والله سبحانه وتعالى جهز الإنسان بوسائل تميط لسان الجهل عن حقائق المادة. كل إنسان جهز الله سبحانه وتعالى بوسائل، وهي الحواس والعقل والتجربة العلمية، يستطيع بهذه المراكمة التطور بهذه العلوم أن يميط الإنسان عن كثير من المجهولات في هذا الوجود. ولا شك أن أمرنا هذا يعني تقدم به العلم البشري الى اقصى المراتب في الاجتهاد في هذا المجال، حتى وصل لاكتشاف الجينوم خريطه كامله للجينات في الجسم البشري، شيء مدهش جدا طبعا. فهذا المجال وهو المجال الحسي او الوجود المادي الحسي لعله يمكن للبشرية من خلال تقدمها وتطورها وبناء كل دين على ما مضى في الخبرات العلمية، تركه الله سبحانه وتعالى للبشر يجتهدون في جهودهم وفيما أتاهم من الآلات والحواس بأن يكتشفوه. فهذا طرق به غالبا طرق البشر هم الذين يكتشفوه في تقدمهم وتطورهم. لكن في الحقيقة وجود هذا البشر أكثر وأهم من هذه الجهة، الوجود الذي يتعلق بالجانب الحسي أو بالمعلومات الحسية، وهو الوجود الغيبي. فحقائق الوجود لا تقتصر على الحقائق الحسية الذاتية المجهولة، وإنما هناك ما يكتشف آخر هو حقيقة أيضا من حقائق الوجود، وهو ما يتعلق بالعالم الغيبي. وعالم الغيب في الحقيقة هو القسم الأكبر والقسم الأهم في حقائق من أقصى الشأن، ولهذا يترتب عليه الضياع في الدنيا والخروج في الجنة الآخرة. وهذا في خلاف الشرك الأول. فبالنسبة للشرك الثاني وهو ما يتعلق بالغيبيات، هذا إهماله يعني له عواقب خطيرة في حياة الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يظهر كل جعفري جوار فخار في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله يظهر ينفس ويكره كل جعفري، وجعفري هو الفرد الغليظ المتكبر. جوار جموع ملوك يجمع الكلمة بكل وجه ثم يمنع حقوقه إلى الزكاة وغيرها. إن الله يقول كل جعفري جوار فخار في الأسواق، كثير الجلد والصياح والصوت العالي في الأسواق. جيفة بالليل، حمار بالنهار، يعني هو في الليل ينام ولا يرجو الله تبارك وتعالى ولا يصلي ولا شيء من هذا. جيفة بالليل تدفع القلب كأنه مشرك مسلم، حمار بالنهار في عمل الدنيا وفي الحمار يشقى ويكد ويجنح ويتعب ويصبر ويثابر. ويذكر في أزماننا أول ما نقول هذا التعبير الجماعة اليمنيين الذين يعبدون الدنيا أشد العباد، لو صرف جزء يسير منها العباد هناك لكانوا عبادا متبتلين. لكن حكومته لما يعني من حد بعض الناس تظاهروا كيف من الواقع عن العالم تظاهروا من أجل أن هم أعطوا مجالا ولو قصص طريقة حقيقة في مثل هذا الأمر. وطبعا كثير من الناس يعني له شبه في هؤلاء الخوف، جاهل في أمر الدنيا، جاهل عالم في أمر الدنيا، جاهل في أمر الآخرة. هو في الدنيا يعني محيط علما بأشياء كثيرة جدا من توابع الأمور، الفريق الفلاني والجدول المباريات والدوري والممثل والمحبين والوزن المفضل لديه وأنواع مش عارف مع التيارات وأنواع كذا وكذا الخشب إلى آخره. لكن إذا سألته ما هو الامتحان الإجباري الذي سوف يعقد لك بين الأسئلة الثلاثة التي سوف تسألها إذا أدرجت في فضلك، يقول ها ها لا أدري لا أدري. فهو عند علم كل شيء إلا الشيء الذي يتعلم عليه أن يعلمه، فيقول له من ربه يقول ها ها لا أدري. فيعني هذا هو ما يقول الله تبارك وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرهم من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا حال الكفار ومن تبعهم في هذا العصر، يعلمون ظاهرهم من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظاهرهم القسم الأول من العلم اللي هو العلم المادي النفسي، وهم عن الآخرة هم غافلون. والإعراب يعني هو يمين أكثر من لا يعلمون يعلمون، فيعلمون هذه بدل من إيه؟ لا يعلمون، يعني هذه مثل في إشارة إلى أنهم يعلمون علما لا ينفعهم فهو كناعي، ولذلك أبدل من قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: يعلمون ظاهرهم من حياة الدنيا، فدل على أن هذا الظاهر كالجهل، يقترن به إهمال الإيمان في الحياة الأخرى. وقال الله تبارك وتعالى في شرحه أيضا: فأيحوا بما عنده من العلم، وهذا الوقت الذي نعرف يغتاون بما عنده من العلم. وهناك مرقة شديدة جدا في هذا العلم الذي نسميه علم الجاهل، هذا العلم الحديث. لماذا؟ لأن العلم أولا يعني لا يوجد يعني مناصر يوجد له، أو بالتعبير الآخر العلم الحديث كله وحقائقه منحازة انحيازا كليا إلى الإسلام. فالعلم من أعظم مميزات الإسلام في هذا العصر الثالث. فالعلم منحاز احيانا شديدا وبكل جدارة الى صف الدين الاسلامي، هذا هو دين العلم في كل انواع العلوم. فهذا العلم ما هو الا ما اخبر الله سبحانه وتعالى عنه في مثل قوله: وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي مثل قوله تبارك وتعالى: نريهم اياتنا في الافلاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فهي ايات الله، لأن آيات الله عز وجل لها معنى، هناك آيات تنزيلية وهناك آيات تكوينية. فآيات الله منها ما ينزل في كتب الوحي القرآن والإنجيل والتوراة وغيره، هذه آيات الله التنزيلية. ثم هناك أمر آخر من الآيات أيضا، هي آيات معنى كونها أدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى حقيقة دين الإسلام، وهي الآيات التكوينية، آيات الخمس. كل ما تقع عينك عليه يشهد بأن لا إله إلا الله. فلذلك العلم ينحرف تماما الى وما عرف الاسلام على الاطلاق صداما بين العلم وبين الحقائق العلميه وبين الوحي. لماذا؟ لان ايات الحفظ اللي يعني ايات القران وحديث الرسول عليه الصلاه والسلام هو وحي، والوحي هو انصار الله، وحقائق العلم وانا اقول لك كما كلمه حقائق لا تكون النظريات او الاضطرابات المختلفه فقط على حقائق تتوفر من الرساله الحقيقيه. حقائق العلم والسنن والقوانين التي تحكم خلق الله عز وجل، ما الذي اودعها في نحن خلق الله؟ فلا يمكن ابدا ما دمت انا مؤمن بان القران من عند الله وان الحقائق التي خلق الله ان اتوقع ان يكون هناك تعارض. الحقائق العلمية لا يمكن أبدا أن تتعارض على الإطلاق مع الحقائق الوحي، لأن مصدرهما واحد. ماذا سواءهم في التعارض؟ إما أنك فهمت الآية قطعي أو في التفسير قطعي فبالتالي حصل تصادم بين الآية وبين الحقائق العلمية، أو أن هذه ما يدعى بأنها الحقائق العلمية لم يرتقي إلى مستوى الحقيقة العلمية، مجرد نظرية. على اي احوال نقول ان الاسلام العلم منحاز تماما ولا يوجد الان يعني والان في هذا العصر بالذات عصر النهضه الاغنياء الباهره الغريب، العلم منحاز بالكليه الى دين الاسلام. ولعلكم تذكرون قصه موليس بوكايو وهو جراح فرنسي يعني تفكر بعقله بنفس هذه الطريقه التي تكلمت معكم فيها. قال ان الانجيل والتوراه والقران اشتملت على اشارات لبعض الحقائق العلميه، ربطت ببعض الحقائق العلميه. فقال انا يعني سوف اتجرد من كل ايمان سابق لي وابدا اسرد هذه الحقائق العلميه وانظر واقابل التوراه مع مثلا الانجيل مع نفس الحقيقه، القران مع نفس الحقيقه. فأعمل إحصائية بكتابه الشهير الذي صُحب بعدة لغات وملأ العالم كله، اللي هو الإيه؟ القرآن والإنجيل والتوراة والإنجيل والقرآن والعلم. وعمل بحثا مفصلا وكبيرا انتهى إلى أنه لا يوجد تصادم على الإطلاق بين القرآن وبين عشرات من الحقائق العلمية، في حين أثبت هذا التناقض وهذا التصادم مع نصوص التوراة والإنجيل طبعا المحركتين، لأن الإنجيل الحقيقي لا يمكن يصطدم غيره ولا التوراة الحقيقية. فالشاهد طبعا له قصة طريفة أيضا لما عمل هذا البحث، وهو طبعا كان ناشئ في أسرة يعني نصرانية متعصبة جدا في دينها، كان أهله موقفه هذا لما بدأ يكتب هذا البحث ويكلمهم عنه، وكان يسكن في بيت مستقل. فأعلنوا عن الأسرة عمل في جراجع عن الحاجة إلى لص ثاني، وبالفعل أتاه هذا اللص الثاني. فقال له في كتاب سنة كذا وكذا موجود في البيت الفلاني وفي الغرفة الفلانية، وأخبره وقت مناسب يدخل فيه البيت وكيف يصل إلى هذا المكان ويأتينا في البيت بهذا الذي هو هذا المخطوط. المهم اللص فعلا نجح في هذه الجريمة وحافظ على كتابه، لكنه قبل ان يسلمه انه فقد يقراه كله، فاقتنع جدا بهذه. اللص نفسه اتت لدرجه الكتاب. ايوه. فالشيخ يعني الكتاب قليل جدا، وبالتالي طبعا سلمه ليه بعد كده يكون حزنا على شخص هذا البحث الكبير. ف يعني بالنسبه للشرك الغريب فطبعا هذا العلم انما اودعه الله سبحانه وتعالى في مثل الفرد كي يدلنا به على فطرته وكي نصل به الى الايمان بتوحيد الله عز وجل وان الاله الا الله، يعني دليل في غايه التفاوض. يعني لما ندرس هذه العلوم ونجد ان نظام الفطره التي لا ترى لتناهيها في الصراط هو هو نفسه نظام المجرة الذي لا ترى لتناهية الكبر. نفس النظام. هذه الآية والدليل على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. تعالى إلى حوالي العلم الحديث هو علم جاهز وعلم محدود. جعل ذلك الحقيقة وأصبح الإنسان يكون علميا جدا إلى عدد الدين. فالجيش في الفضل. إذا تكلمت عن شيء فهذا كل الطبيعة عنه. مرة هي الشخص يقول. الطبيعة عن الطبيعة الأول. الطبيعة صماء. هذه الطبيعة فاعلة من إيه؟ من طبع يعني مطبوعة. هي صورة محلوقة. وهذا الشيء اللي يعطيه. كانت الطبيعة صماء. فكيف يطرح الحياة؟ كيف يطرح الشيء الجمال؟ كيف يطرح في هذه الآيات اللي يطرح فيه خلق الله سبحانه وتعالى؟ ف يعني العلم الحديث أريد منهم أن يشهد عن وظيفته التي هي الوظيفة الأساسية وهي أن العلم يكون لهم يأخذون إلى التوحيد ولذلك لهم في وضع الإسلامي الجليل المفروض أن في بعض الفروع في نفس العلم التوحيد والإيمان التوحيد الهوية يعني علم الشباب هذا أنا ما أعتقد من علوم الدنيا هذا من علوم الدين هذا آيات الله آيات الله التوحيد بل بالعكس كل أنواع العلوم التي ندرس الإسلام يدرس التشريح التشريح الذي يدرس الفسيولوجيا الذي يدرس الهندسة النووية الذي يدرس العلوم البحار والفضاء وكذا وكذا هذه كلها علوم دينية ليست علوما دنيوية بالحقيقة لكنها من أجل أنها تكشف لنا أسرار قدرة الله سبحانه وتعالى وآيات توحيده كما يقول الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك مساهل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله لربه هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى تكون كثيرة البشر يؤمنهم ويعني ليوحد الله تبارك وتعالى فهذا اختصار الحديث هو الحديث بالشذوذ لكن كي نكمل ما شرحنا فيه نقول ان هذا العلم هو اكبر مميزات الاسلام والعلم منحاز بالكليه 100% الى الدين الاسلامي خاصه في هذا العصر ولعل من طلع حضرات الدكتور خروج الدرب يعني يدرك هذا كثيرا ففصل العلم عن يعني فصل اجهزه العلم عن نفسه وصار هذا العلم الجاهل الجاهل الملحد يراد به ان يثقف لايه؟ للحد وان كان وصف الحد الديني لا يكون علميا والعلمي لا يكون دينيا لماذا في انطباع في تراثهم وداخلهم عن المصري الاسود والعلامات الذي يظهر في الشريفه فعلموا وهذا من ابحث الظلم ان عمم هذا الموقف على كل الاديان وان الدين يتعارض مع العلم العلوم إما أنها علوم شهادة وإما أنها علوم غيب فعلوم الشهادة وهي العلوم التي تتبع في الحديث كما ذكرنا دفع الإسلام أربعة العقول إلى البحث في وسائل علمية الكاشفة عن هذه الأشياء لكن هو هم يعني ما زالوا محصورين بغيرة الأمور الحسية أما الغبية فلا مثال الطفل إذا ولد فإنما يستهل صارما يستهل صارما الأطباء طبعا يهتمون جدا بهذه العلامة علامات الحياة بل ينبهون هذا التصرف بعد العلامات القدم الطفل المحسوبة إلى آخره كي ينبه به كهان التنفسي هذا الصراط وهذا الفعل له هو غاية مهمة جدا بالنسبة لهذه الأعراض الحرجة في أول ولادة الطفل إذا ولد يستهل صارما هو الصراط العرض واحد لكن له درجات سبب تري بالاصفاء يكتشفونه وهو السبب الحسي ولكن سبب اخر بعينين لا يمكن ان نصل اليه بالعقول لا نستطيع ان نصل اليه الا عن طريق الوحي يخبرنا بسبب اخر بعينين يحصل في نفس هذه الامر ما هو السبب؟ اكثر ما في مولد الولد الا نفسه الشيطان بشكل الشيطان ينقله في جنبه في خاصرته يتوعده يتوعد الشيطان ان يضله كما اضل من قبله فيفسد بجنبه فيستجل صارما الا ابن مريم وامه وذلك بالضبع قوله رأس الله وان يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فالا مريم وعيسى عليه السلام لم يحصل معه ذلك لكن الصراط يحصل مع كل موجود له تفسير ظاهري حسي طرق للعلماء الماديين كي تشكو بآلاتهم وعلومهم. لكن ما لا سبيل للوصول اليه من حقيقة أخرى يعني هي علمية أيضا متصلة بهذا الأمر، وهو الأمر المادي أن الشيطان هو الذي ينهز بجانب الناس طريقة واضحة لا تعارض بين الاثنين. أقصى ما يستطيعه العلم من جهات الكتب المادية أن يقول إذ يكذب زي مثلا موضوع الإبليسي ما يتدرجش عن حاجة 90% من الحالات إذ يكذب يعني لا يقع عنه تلاقيات. فده العلم اللي يحتاج بس يقف عند حد الذي يحب ان يكون هنا فلا يأذي ويعني يعني هو رحم الله علما عرفه الرد. واضح؟ اما ان يتصور كما يتصور بما يقول من العلم او من انظار العلم فياتي ما لا سبيل اليه في هذا الحراك من منهج الدين. فان تكون اذا غلط من خلف هذا الجدار لا يعطي الحق بان انفي وجود الشيء وراء هذا الجدار. هذا هو العلم نقف عند هذا الجدار فنقول لا اعلم. وجد ان يذهبوا ان تكون الامناء في الزواج الاهليه لانه عندما انتقل يقول لا اعلم. لا اعلم السبب وضعي. لكن قد يكون لك سبب اخر يدل على ذلك لا وجد تخرج الامور الجانبيه. ولكن يعني العلم الذي يحتاج الناس يقف عند الحدود الحسيه فقط. اما الغيب فالعلم ليس بالحقيقه ان يعتبر على اي امر ظهور الغيب ابدا. لان الغيب لا يقع من ايه؟ للساينس ميثود يعني تجربه مشاهده الانتاج العلمي لان الغيب لا يقع من ايه؟ لا يقع من الحس. الغيب لا يوجد سوى ماكله وحيله يستطاع من خلالها الاطلاع على حقائق الغيب. اذا هي نفذت ايه؟ الواحد بين حقائق الغيب اما حقائق في الماضي امور حصلت قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه. كيف حصل مع ادم وحواء في الجنه؟ قصه من اجيال الثلاثين قصه اصحاب الحج ما حصل مع في اطراف الارض المعجزات بنوا هناك غريب حرج غريب حرج مثلا وجود الملائكه مع كل انسان تكتب اعماله وجود الجن هو الطريق هذا غريب حرج موجود الان وكل حقائق موجوده على وحي الارض الان او في غيرها من الاماكن لا يدري عنها شيئا في خط الناس تفعلها في الملائكه على الان لا يدري ماذا تفعل الملائكه الان او فيما تفكر الملائكه على اي هذا. طيب جاء مستقبلا ليه؟ مستقبل ما يحصل في المستقبل في او تفاصيل الشباب الساعه تفاصيل احداث يوم القيامه تفاصيل يوم القيامه نفسه طوله 50,000 سنه مليء بالاحداث تفاصيل الجنه والنار وتفاصيل حياه قومية اهل كل دار من هذيك هذين الدارين كل هذه مليئه لا يمكن ان تخضع للايه؟ للتجربه الحسيه وانما لا يمكن وصول الحقيقه العلميه في هذه الاشياء الا من خلال الوحي. والوحي لا يكون الا من خلال القران الكريم او السنه الصحيحه للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي علم علوم الشهاده والعلوم الحسيه دفعت الشريعه وحتى الانسان اقدام العقول على ان يعملوا عقولهم ويجتهدوا في ماذا فيما زوده الله به. يعني هل يعني اللي اكتشف صندوق فيه كثير من الاسرار او الاجهزه الحديثه او كذا وكذا هو فقط عرف يوصل المفتاح وجهه وهل يوصل؟ هل انا بحق ان اقول انا الذي خلاص؟ قال لي انا وانا الذي اخترت. فهذا مما يعيد مفهوم العلم الحديث وانه علم سخر لخدمه الالحاد مع ادم المفروضين ثلاثه سجين التوحيد. اصعب ما يتسرون به هو ايه؟ اكتشفنا الجينوم. اصعب اكتشفنا بيروت الايه؟ اصعب ما يكتشف يعني اكتشاف او بيسموه اكتشاف. لكن هل خلقت شيئا؟ هل خلقت شيئا؟ احد الملاحده في يوم من الايام انصرف في بعض المؤتمرات وقال متعدين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى قال ائتوني بنيتروجين وكربون ونيتروجين واكسجين وانا اخلق لكم مثالا. فرد عليه واحد من الحاضرين فقال له ان الاله الحق لا يقول ائتوني ائتوني اكسجين ونيتروجين ومش عارف ايه. فالاله الحقيقي هل يقول ائتوني ائتوني بس؟ لان هذا نوع من الفقر والعجز وطبعا حياته ان يخلقوا برا او يخلقوا حتى شعره. فهذه مساله قريبا هل استطاع هذا العلم مع الموصل اليه والذي اضطر في الغرب هذا الاضطراب هل استطاع ان يخلق ادنى ادنى شيء؟ ان الذين يا ايها الناس ضرب مثل فاتبعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يملكوا ذبابا اول الجلد والقعر لن يملكوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يذكروا الذباب شيئا لا يستنكروه منه بعض الاطفال والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فاذا علم الشهاده طلب لما ذكرنا، اما علم الغيب فقد جاء تفسير في القران وفي السنه وقطع القران والسنه فيه في هذا الاشياء بحكم مبرم لانه لا مطمع ولا مطمح للعقل فيما يرجو الى حقائق الغيبيه عن طريق التجربه والمشاهده. المدرسه الغربي بالنسبه للشق العلوم اللي هي الاخبار المنقوله خالق تماما من اي جدال موضوعي يتعلق بالروايه او بالنقل. لماذا؟ لان الاثنان من خصائص هذه الامه. علم الحديث من خصائص عظيمه لهذه الامه والتي بها حفظ القران وحفظ السنه ويعني وطبق في الامه. فكما لا يجوز الايمان بوجود شيء الا اذا ثبت الدليل العلمي على وجوده، كذلك لا يجوز الايمان بفقدان شيء الا اذا ثبت الدليل العلمي على فقدانه. فاذا لم يثبت الدليل العلمي على الوجود او على العدم فتلك حاله تتلبس بالانسان نفسه بحاله نسبيه. لان عند دليل رفع الجدار في شيء موجود او غير موجود او غير موجود او غير موجود، هذه حاله نسبيه تخصني انا. فالكلام هو هناك حاله نسبيه لكن حالة مطلقة، يعني ليس بحق أن في وجود شيء بحق أنني لا أملك دليلا لا على الوجود ولا على العدم. لا، في حالة نسبية يوصف الإنسان عنده عندها بالجهل. ونحن في الإسلام لا نعرف على الإطلاق صراعا بين الدين وبين العلم، لأن الدين أو نصوص الدين واحد أو حال مصر الأشياء، وثبت في الأدلة العلمية أنه فعلا من عند الله. واما حقائق العلم حقائق خلق الله سبحانه وتعالى ولا دعا في هذه المخلوقات، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويكفي ان معجزه رسولنا صلى الله عليه وسلم العظمى كانت معجزه علميه. انه كانت من نبي من الانبياء الا اوتي ما على يديه امام البشر. الا ما معالج امام البشر وإنما كان الذي يوجده وحدا أو حاب الله إليه، فلذلك أرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة أو كما قال ابن مسعود. كانت معجزة موسى حسيا شهدها فقط الذين عبروا ثم بعد ذلك صارت خبرا. كذلك معجزات عيسى عليه السلام. أما معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتابة التي هي معجزة القرآن فهي معجزة متجددة قائمة إلى اليوم وإلى أن يشاء الله تتحدى البشر أجمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. أول كلمة أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ حث على العلم والتعلم والتفتيش في خلق الله. ثاني سورة نزلت من القرآن الكريم نقول: والقلم وما يصبر قتل بالقلم. ويقول الله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول تعالى: أولم تنظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. العقلية الإسلامية عقلية لا تقبل أي دعوة إلا بالقرآن. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هل عندكم من سلطان بهذا؟ ألا تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فيقول تعالى: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ نبئوني بعلم ان كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثره من علم ان كنتم صادقين. عقليه فرض ظن والتكليف بحكم على حقائق القران لا يزال اكثرهم الا ظنا وترفض الهوى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك بين الوحي ياتي في مقابله الهوى، عكس الوحي الهوى. يعني كما يقول تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ويقول تبارك وتعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ثم جعلناك على شريعه من الامر فتتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. عقلية ترجو تقليل الألم. أولا كان لا يعلمون لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وترجو اتباع ما علم بغير هدى ولو كانوا سادة كبرى. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا لأضلونا السبيل. فترجو وأيضا القرآن الكريم بين أن آدم إنما فضل بالعلم وما أمرت الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن ظهر شركه بالعلم الذي أتاه الله. فبعدما أتاه كانت معي الأشياء هنا إيه رجع الأمر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. عكس الصورة الموجودة في التوراة اليهودية النصرانية إن العلم علوم الدين وإن آدم كان مجانا يأكل من شجرة البصيرة. وان الله كان يخشى ان ياكل ادم الشجره البسيطه، لان في دائما انطباع العداوه بين العلم وبين الدين. يوسف عليه السلام لما اعتقد او لما اراد ان يسحل مسورات اهليته لم يقل اني اتيت شطرا او جمال، وانما قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. اني حفيظ عليم. سليمان في قصة سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتي كذلك أن تعرف السنة على الأوهام والغرابات والسجن وشجاعة على الكهنة والعرافين والمنجمين وأصحاب التمائم والأحزاب إلى غير ذلك. أما في كل الدنيا فقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا التي لا علاقة لها بالدين. وهنا يعني يكاد يكون هذا الحديث هو النص الوحيد الذي يحفظه كل على نجيل مع الله تعالى. لأنه يوفي كل وحيد مجيل الحديث. أنتم أعلم بالأمور الدنيا ويستدل ذلك فصل الدين عن الكهنة. لا أنتم أعلم فإيه هو الأمر الديني وما هو الأمر الدنيوي؟ أمر ديني هو كل عن ذلك تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي أو إيجاب أو نحو ذلك. ما سكت عنه بأمر هو أمور الدنيا. فماذا من الأكل والشراب والملابس هذه الأشياء؟ ما في مشكلة. لكن إذا تعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لقضية هل القضايا معناها قضايا شخصية وأكثر من الدنيوية من العادات أو نحو ذلك؟ متى ما تعرضها فقد طرد الدنيا وطرد من الدين. بمعنى إذا نهاب الرسول عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير والذهب بدل الرجال فهل تقول أنتم على وجود دنياكم ولا يجوز أن يتدخل الشرع مثل هذا؟ متى ما تعرض بهذا الامر في امر او بنهج او بهشام واصدر في حكم الشرعيه فهذا طبعا من الدين حتى لو كان اصلا دين العدو. لعب الحمار او الطول او هذه الاشياء المحرمه مثلا لا يجوز، هي اصلا عدو لكن تعرض لها الدين فصارت من الدين. شرب القتل وغير ذلك الحريات الشخصيه كانت واحد نحو ذلك متى ما تعرض لها الشرع فصارت من الدين ويكون لدنيا. فهنا يلبس العالم على الناس بتكرار هذا الحديث والإلحاح عليه بعد أن يحاربوه عن يعني منتصرين. حينما ننظر ونتأمل القرآن الكريم والسنة الشريفة تجد القرآن الكريم مشهور بأدلة التوحيد، أدلة البعث والنشور والجزاء، أدلة صدق الرسالة ونحو ذلك، لأن الشريعة قائمة على الأدلة وعلى المواعيد. شريعة منطقية لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين مختلفين، ولذلك كان القياس من اصولها. يقول الله تبارك وتعالى وهذا من ابلغ الردود على العالم الذين يعني يقولون انتم تعملوا وجود لكم في الطريقه التي تفسدون. يقول الله عز وجل قل ان صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم حياته كلها لله، اكله كلها عبوديه لله عز وجل، لان العبوديه لها معنى شامل ومعنى واسع لا ينحط فقط في امور يعني العباده. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لذلك ليس في الاسلام في شيء اسمه رب الدين. ما عندنا لا رجال كهنوت ولا كيروس ولا كهنات الى اخره. كل مسلم هو رجل دين اذا صح التعبير، لان كل مسلم مطالب باقامه الصلاه بالتوحيد بكذا وكذا من واجبات الدين ومطالب ان يجتهد هذه الاشياء معينه فهذا هو معنى الدين. واضح؟ محياه ومماته كل حياه الانسان محكومه بالدين في كل التوقيتات. ولا ينظر الى امر المسلم الى تكريم شرع الله تعالى وفروضه وتخطيط الحريه، لانه لا يعتبر ابدا ان يتحرر اي انسان للمواقف العمليه ابدا، لا يكون الانسان الا عبدا. فاذا جرى تكوينيا في موضع صحيح الذي هو ابتلاء مع الفطر وهو العبوديه لله عز وجل، لابد ان يقع في العبوديه لمن عبده، لابد ان يقع في الشرك. فما فيش حاجه ان تجب حر باطلاق، لا انت عبد شئت ام ابيت، تتبع عليك قول الله سبحانه وتعالى شئت ام ابيت. في الوقت الذي يريد الله ان ياخذ روحك فيقول لا تستطيع ان تقول لا، يمرض الصبر فيقول لا يؤمر يعني الا بالمكتسبات الالكترونيه، مش بالضبط هي تستطيع الله سبحانه وتعالى ان يجعلها يعني طريقه تشويش ان يكون ويريد لك. فكله يرفع كله يرفع لكن في عبوديه اضطراريه وفي عبوديه اختياريه. الشر هو في العبوديه الاختياريه، لانك طوعا تنقبل لله سبحانه وتعالى، وكلما أعنت في العبودية كلما ارتفع قدرك عند الله، لأن من تواضع لله تواضع الله عز وجل. ولذلك حينما تريد تمدح أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم ما يمدح به رسول الله هو العبودية. هذه العبودية لله عز وجل، وما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى المراتب إلا لأنه كان أعلى الناس في مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى، بخلاف بعض الكلام ممن يريدون ان يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بان يرفع عنده خمس الالوهيه، كالمصيري في قصيدته المعروفه فان من جودك الدنيا وضربتها ومن علومك علم النوح، هذا علوم مرفوض. بل يمدح الرسول عليه الصلاه والسلام بالعبوديه كما مدحه الله بالعبوديه في اشرف المقامات في مقام الدعوه، وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه الى ذلك كما قال في الحديث سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا سوره مثله. يعني كما يقول الشعر فلا تستطيع الا ليعبده فانه اشرف من الناس. فعش الشاعر الذي شغل عن عبودية الله توقع في عبودية الله، فقال فلا تدعوني الا ليعبدها فانه اشرف الاثنين. فاذا يعني كما يقول الشاعر اغرب من الرزق الذي كلف له فكلوا برزق الكفر والشيطان. من لم يندرج في تلك عباد الرحمن طوعا واختيارا لابد حتى ان يقع في عبوديه الالهه الكثيره من دون الله، كفي عبوديه المال، عبوديه الشهوات، عبوديه الهوى، عبوديه الشيطان. أنا مع شريك يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يا أبت لا تعبدوا الشيطان، فممكن أن تعبدوا الشيطان. عبادة الفن، عبادة الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضل الله على علم. تعبد العبد الدينار، تعبد العبد الدرهم، تعبد العبد القبيلة، تعبد العبد القبيصة، تعبد توسكت وإذا شيكت فلا تبص. أي كل أنواع العبودية. فلا يوجد أبدا نظام أو شخص يدعي انه تحرر من عبوديه الله وصار حرا، لابد ان يكون عبدا لعبد مثله او لما هو دونه، حتى نوع من الناس من يعبد الاحجار والاشجار مع انها افضل منه، هو افضل منها اصلا. في الهند من يعبد النيران يخرجون القصور من الرقاب الاول وسوء الكلام في الايران، وكل المسلمين كانوا يعبدون الشهادس والجدعان والحشرات والبروق الى اخره. يعني العبودية فكل ما عبد من الله فهو طاغوت، طاغوت مشتق من الطغيان زيادة عن الحد. فكل من عبد غير الله فقد رضى عنه عن حده وعن حده واتخذ بالله من دون الله تبارك وتعالى. فالمسلم الذي يقبل العبد العبودية دين، دين بكل معنى كان دين ونظام وايديولوجية يعني ونظام حياة. يقول الله تبارك وتعالى كذلك كتب ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله، لكن في دين حق ودين باطل، لكم دينكم ولي ديني إذا وصلت فهو لي ديني. واضح؟ هذا يطلق عليه دين نصر لي دين دين باطل له لي دين، كذلك على من لي دين لأنه نظام متكامل للحياة وللسلوك لكنه لي من الأديان يعني الباطلة. فماذا تعني أن العلمانية التي يرتكب إليها هي علمانية معتدية أو متساهية؟ فإن المشاعر أبا لابد أن يقف في الجبهة المعارضة للإسلام وللتوحيد، ولابد أن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كتحريم الربا والزنا وإقامة الحدود وشرب تحريم شرب الخمر وفرضية الزكاة. فالعلماني يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من ذلك، ولذلك تجب على العلماني بعد إقامة حجة عملية وإن شفته كائن أحكام المسلمين تفتح منه الجنسية الإسلامية ويفرق بينه وبين زوجه وولده، وتجري عليه أحكام المرتدين في الحياة وبعد الممات. فالإسلام يرفض العلمانية قطعا، لأنها هي نفسها لا تقبل التعايش معه كما أن الله. العلمانية تقبل التعايش على الكامل حقا في عملية قص وتكريم في بعضها ونحو الشاكل من يعني يظنون البعض كتاب ويظنون البعض. ممكن عندما تقبل وتتفضل وتتكبر أن تكون هذه نعم وهذه لا للإنسان. أما الإنسان فيقبل أن يتعايش معها في أي حال من الأحوال. العلمانية قد تقبل الإنسان عقيدة نادرة في ضمير الفرد، لكنها لا تقبل هذه العقيدة أساسا للانتماء وللولاء وللاحتكاك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلمانية تقبل الإسلام نصبا وعبادة، لكن على أن تكون شكلا موكولا إلى الأفراد. اختيار شخصي صح، لا على أن ترعى الدولة أو تحاكم الناس عليه. العلمانية تقبل الإسلام أخلاقا وأدابا، لكن فيها لا نفس التيار العام المخلص للتغيير. والشيء الذي يتعارض مع العلمانية بقوة وصراحة وبطش هو الشيعة، فلا يجادل يعني جذور العلمانية بمثل ما يجادل إذا أخبر الحكم فيما عند الله أو تطبيق شريعة الله عز وجل. فهذا أعلى أعداء العلمانية، وإذا أردت أن تطبق علمانية تنوع موقف تطبيق الشريعة في الأحوال الشخصية في المجتمع في الدولة سواء على مستوى الجغرافية الخارجية أو الداخلية السلمي أو في الخاص. العلمانية تتبنى الزنيم التعيش وتبكي متى غريب بتصوير الزنيم التعيش اللي هو الدين الغريب. هذا الدين عشان يعني الدين عارف كيف الذي تهتم بيها يعني معروفة، وتبكي متى الابن الاصيل. العلمانية تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، تؤمن بما يوافق هواها ومبادئها وتكفر بنفسها، ولذلك فهي تناصب الاسلام العلاج ويناقضها الإسلام والعلاج، لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة المجتمع وتوجيه نسبته وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكل من حال عن ذلك فقد وقع في حكم الجاهلية كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومع ذلك العلمانية معالم ورقات تتعامل مع الإسلام بتأسف والتعلاء، والمسلمين ناس متكلفين. في الحقيقة نحن لسنا متكلفين عن الغرب وعن كفريات الغرب وضلال الغرب وعن إحلال الغرب، نحن متكلفون فعلا، لكننا متكلفون عن الإسلام. هذه الحقيقة المهمة أننا متكلفون عن ديننا وعن الإسلام، لأن الإسلام لا يكون في يوم من الأيام سببا في انحدار أو تدهور أو وعي الأمة الإسلامية. في الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ذهب ينفتح بين المقدس بدي وقته صلى الله عليه وسلم: وإلا فكل من حال عن ذلك فقد وقع في حكم الجاهلية كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومع ذلك العلمانية معالم ورقات تتعامل مع الإسلام بتأسف وابتعلاء، والمسلمين ناس متكلفين. في الحقيقة نحن لسنا متكلفين عن الغرب وعن كفريات الغرب وضلال الغرب وإحلال الغرب، نحن متكلفون فعلا، لكننا متكلفون عن الإسلام. هذه الحقيقة الحقيقة المهمة أننا متكلفون عن ديننا وعن الإسلام، لأن الإسلام لا يكون في يوم من الأيام سببا في انحدار أو تدهور أو وعي الأمة الإسلامية. الذي فيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب ينتزع بيت المقدس وكان في الرتبه ابو عبيده بن الجراح امير الامه رضي الله عنه فاتوا على ما قضى في الصيف وحيره صغيره فنام عمر بثيابه المرقعه هو كلمه المسلم لا بد عن الزعفه واخذ الجبال الزعفه وطلع عليه وحملته نحو مره لتكون الزمامه خفيا وكان على اسوار القدس الفتى ليس من فضلك ينظرون الى عمر بن الخطاب فقال ابو عبيده بن الجراح يا اجل القومين هل تفعل هكذا تنزع الزعفه وتكتب عليه تحذرهما وتاخذ الزنوب نحو تكون المقام ما يذكرني ان اهل الشام وتصاحب الشام يتقبلون هنودي الشامين فتولد المشكور بمنظر ما يضرني ان اهل الشام وتصاحب الشام يتقبلون طبعا الحلول المؤمنين رضي الله عنه وقال اول وهو ايه؟ ابدا امر مثال ايه؟ مضارع بمعنى اتوجع اول لو يكن ذا خيرك يا ابا عبيده لجعلته مكانا لامه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عمر يعرف اكثر الرجال ويعرف انه ابا عبيده لا يفعل مع ولده. لو يكن ذا خيرك يا ابا عبيده لجعلته مكانا لامه محمد صلى الله عليه وسلم. ان كنا اذل قوم فاعدنا الله بعزتهم. فذهب نتقي العزه بغيره اخذ الامر. هذا القانون في قوانين الحياه، قوانين خاصه بالامه الثانيه. في الأمم الأخرى لم تتعقب إلا حينما تخرج عن دينها، لأن دينها هو السبب تخلفها. وطبعا ده واضح تماما في الغرب، في أوروبا وفي الغرب. ما تبطل إلا بعد أن تمرد على الكنيسة وخسروها عن الآن. اليابان ما تقدمت اليابان إلا بعد أن حصلت الدين عن الحال. وبعد ذلك الإمبراطور هذه الأشياء. أما المسلمون فبالعكس، لأن المسلمون في الأرض هم لا قيمة لهم ولا وزن. ولا يكن لم يصل له قيمة إلا بالإنسان. كما قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فذكرنا وعيسنا ومجدنا في الكتاب. فالمؤمن كلما تمسك بالإنسان فاتبع كما يعني قال الإمام مالك لم يصل حتى أكثر هذه الأمة إلا بما قال حكيم أولا المسلمون لأنهم كانوا لا قيمة لهم على أكبر مساحة دولية قبل الإسلام ولم يرتجعوا إلى الإسلام حتى بدأوا بالعادة القديمة كلها. واضح؟ فإذا كفروا بهذه النعمة يعودون إلى الوضع التفصيلي هو أن يكونوا في أحرف لغة أحرف لغة إن كنا أجدنا قوم فأعز الله بهذا الدين فمهما كان العزة بغير ما أعز الله به هذا لنا الله. فهذا جزاء من يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى ويبدله نعمة الله لله. فنحن أشرف أمة أنزل إليها أشرف رسول وأنزل عليه أشرف كتاب بأشرف لغة بأشرف قطاع الأرض مكة بأشرف شهور ثمان رمضان بأشرف ليالي وليالي القدر اجتمع لهذه الأمة شرف في كل وجود. فبعد ذلك إذا أرادت تطلب الخير بغير ما أنزل الله لابد أن يعودوا إلى الطاعة في أول الذي كانوا عليه. والمستقبل التاريخ الإسلامي هي التاريخ الحسي النسبي على هذه الحقيقة. تاريخ المسلمين في الأندلس والحضارة الرائعة التي أشياء مدينة الأندلس التي ترقى الغرب اليوم وبنوا على أساسها حضارات المحليين والمنظمة المحليين كلها بفضل المسلمين. واضح؟ فالشاهد ان يعني هذه الحقيقه الخاصه بالتاريخ لسنا متكلفين عن الغرب بل نحن متكلفون عن الاسلام. ايوه. نعود الى الكلام على العالميه والاهداف الفكري للمجتمع يعني الغربي. طبعا بعض النصارى يلبسون على جهل المسلمين وينسبون تقدم العلم في الغرب للنصرانية، يقول المعلم المتعلم النصراني. هذه مغالطة، مغالطة، لأن هذا العلم كما قلنا لم يتقدم إلا بعد ما انتقلنا عن النصرانية. والمحفظ ذلك أن أوروبا وأمريكا لم تتقدم في عالم المادة إلا بعد أن ودعت النصرانية نهائيا. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا تبدأ في الأرض. ويقول تبارك وتعالى ولله سيئات سيئات مثلها. فيقول تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل. هناك قانون بين قوانين والسنن لكل فعل رد فعل. قوانين الله لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويقدره في الابتداء. فهذا القانون تشير الى هذه الايه التي ذكرتها ولولا نعمه الله كان بعضهم معصوما ابتداء لابد لهذه السنه. و جزاء سيئه سيئه مثلها كذلك يضرب الله الحق والباطل. اذا حصل مثلا يتعلم الجهل الجسم يعني حصل مثلا الجسم جراثيم يعني معينه فتسارع كرات الجسم البيضاء والجهاز المناعي الى عمليه دفاع مبطل عمليه مبطل كانت رد فعل مبطل لمواجهه هذا الامر. فهذه ايضا من السنن الموجوده قانون البقاء للاصح والذي يشير اليه قوله تعالى فاما الزمن فلا يكون فعلا واما ما ينفع الناس فلا يكون في الارض. وقانون البقاء الاصح زعم انه وجد في الحياه الطبيعيه لكن هو بلا شك في عالم النباتات والبيئه موجود بصوره اكبر. العالم الذي يتم لدينا هي عضو غني زرع في جسد حي اخر والجسد وان قارن العضو الغريب الا انه مع الزمن من ناحيه ومن ناحيه الاخرى اذا حصل اضعاف متعمد في جهاز المناعه اذا حصل اضعاف في جهاز المناعه بيرجع يعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيدوا نوع حيويه كتير جدا من حيث قدره المناعه وبالتالي الجسم يتقبل هذا الجسم يعني الغريب فيقبل في النهاية التفاعل والتعامل معه. والله فهذا الشيء الذي يحصل معنا حملات كثيرة لضعف المناعة عندنا ولذلك يتقبل هذه الأفكار الجديدة والصحراء هذا الدين الكفري الذي يوديه لأعلى فهي مع أنه غريب عن جسمنا وعن عقيدتنا. من المهم جدا في هذا الموضوع أن نتوقف مع ظروف مشهد العالم الجديد. أو بصورة أخرى ظروف أوروبا في القرون الوسطى. وحينما نستعمل لفظة القرون الوسطى دائما مكتملات بين القرون الوسطى المظلمة المظلمة عهد الظلام والبعد عن التمييز والبعد عن الشر. طبعا القرون الوسطى لابد أن تستعمل لبعض المؤثرين من العالميين إلى طبعا في الدين يقول المسلمين يقول هؤلاء يريدون ان يعيدونا الى القرون الوسطى المظلمه. لان تستعملوا كلمه القرون الوسطى هذا ثلاث وجهات وتكهن لان هذا لا يفهم حقائق التاريخ. القرون الوسطى اللي كانت مظلمه في اوروبا في نفس الوقت هذه الامه المسلمه كانت اشد القرون اضاءه واشراقا وازدهارا بالنسبه للعالم الاسلامي. كان العالم الاسلامي هو القوه العظمى الوحيده في العالم او الاسلاميه في العالم كله. كانت بلاد الوسيط تعود بطلاب العلم في كل انواع العلوم الدينيه والدنيويه. كانت ملوك اوروبا بملوك ابنائهم وبناتهم والوجود ليتلقوا العلم في التلبس وفي الخطوبه وفي التسليه وفي الجماعات. انت صحيح فالعلوم الوسطى في اعتراض الغربيين انفسهم والاجنبيين بالنسبه للمسلمين كانت اكثر قرون اشراقا وطلاعا. فالعلوم الوسطى اللي عندهم هم الناس لما كانوا لا يكون عدد الاستحمام ما كان يعرفوا شيء الاستحمام. وهذا يعني يقول لك الدكتور محمد جابر ويتعلمهم المسلمين ان في حاجه اسمها استحمام وغير دين لبلد. حتى كان لما الحاج بتفتيش فتح في الديون تحت الضغط والاجراء كان الناس يقولون انهم مسلمين شده العناء الذي لا طول فكانوا يكتشفون صدق الرجل الذي يقول له انه غير مسلم يشوف كيف لو لاقوا غير استحمام فلا مسلم فيقتلونه او يعذبوه. الناس يحتاجوا فعلا ذلك الشغل. لا نريد ان نخرج عن الموضوع لكن نعود بالكلام على ظروف اوروبا في القرون الوسطى. فنتكلم اولا عن ظروف التدبيرين يعني الجانب الفكري والعقلي للغرب في هذه القرون. عرف طبعا شوية تسلط الكنيسه وحصل يعني الكنيسه قدمت الانسيه المنشره لبعض الطريق الفكريه. لكن دي ما كنتش تعمل على بدعه شبه شبهيه بدعه تسليم الأدلة والشكل هذا يتحقق مع أي مقدم سليم. كذلك دعاهم هذا الدين إلى الاعتقاد بفكر الفرسان والصليب، وأن الموضوع مبني على أن آدم عليه السلام لما أكل هو وحواء من الشجر شجرة الفصيرة، وأن الله غضب عليهما ولعنهما وأخرجهما من الجنة، وصارت الفصيرة تورط لكل الأجيال البشرية. هذا معنى قصة التلوث والبناء والصرف والكلام ده كله متاخد من أعتقد الصليبيين المصريين، ومتاخد من أعتقد البراهين في الهند. يعني هما كل الوثنيين والتنفيذ في المولد استقام مثل ما لكن ما كانش طبعا داعي الى دين الاسلام والاسلام. فقالوا ان الانسان يولد وقت في الخطيئه، وده اسوء يوم على اي يوم هو يوم الولد، لان يلد يولد موجود ملوث في خطيئه الالم. واضح؟ فبالتالي ان قالوا ما فيش كان حل للنزال تتحرر من خطيئه الالم حتى لو جاء قبل من كان الزمان في نفسك والحزونة اللي فيه اللي يعني الحال ايه بقى ان والعياذ بالله ان ربنا يبقى له ابن وابن ده يحل في جزء مريم الاولى الى اخره، ويوصف في النهايه حتى يكون كفار بخطيئه الالم وتمنع عن البشريه هذا التقصير. ليس هذا الحال في طبق يعني هو المفروض ان الصلب معقول علشان الايه؟ الخطيئه الاصليه المشروعه. طيب التعليم بقى زي جابر ولد برضه من اي مولود اذا لم يحفظ ويعمل فهو ايضا مزود الخطيئه الاصليه. طيب انتم تدعون ان هذا الصلب ليرفع الخطيئه الاصليه ويعملها على البشريه. المهم تمام فلازم يبطل علشان يعني يرفع الصلب بتاعه. طبعا الخطيئه الاصليه دي يعني نقطة الصراحة أساسية مع الإنسان، لأن الخطيئة الأصلية فيها على أن آدم لعب وطلب من الجنة هو حواء، والغضب الإلهي كان عليه وعلى بنيه. طبعاً هذا مخالف الحقيقة العلمية الثابتة لنص الوحي القاطع، أن الله سبحانه وتعالى أن آدم تاب فتاب الله عليه. انتهت الخطيئة خلاص. يعني آدم قرب الأرض وقال رجع عن نص الخطيئة تماماً بدليل القرآن الكريم. فأصلا هذا الأسطورة الاختراق دي مالهاش أي أصل، لأن أنا يعني كان بالفعل قد عفى الله عنه وغفر له وتجاوز عن يعني قدره. فحتى لو كان جاهز أنا من ناحية العقاب فحدث العقاب بإخراجه للجنة. فيعني هذا التطور الخطيئة الأصلية يتعارض مع الفكرة يتعارض مع الحقيقة حقيقة إيه؟ ألا تبدو واجبك بالضبط. لأي حد البشرية لا حد يواجهه يعني بتتوقع في هذه القضية. هذا نوع من التطور المنافس الذي بطل النصارى في الغرب في الجنين أو في الدين. من هذا الانحراف أيضا أن عمران الدروب كان من حق الدهر. ومدى الدهر هذا يعني يزعمون أنه كل ما يرجده في الأرض يكون مربوطا بالسماوات، وكل ما يحله في الأرض يكون محلولا بالسماوات. ويقول الله تبارك وتعالى: قل من يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. في مظاهر الانحراف الديني ظهور الوفاق، فكان لابد ما فيش طريقه ان يذنب الا ان هو ايه؟ ما فيش طريقه ان يمحضره ابدا، لا تعمل يد ربنا كده ويستمر ويتوب فيه وإلى الله لابد أن يرفع نفسه، ولكن فريضة أن يذهب من المسجد في الكنيسة يدخل يجلس على كرسي الاعتراف في خلوة مع التلفيز ويلقي أمامه باعترافات تفصيلية عن الخطيئة التي يرتكبها، يتوقف بينه وبين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يرفع له هذا التفكير الثاني يأثر الإنسان إلى هذا كتب الله عليه. يعني في الاسلام الانسان طلب ان يذكر على نفسه ولا اصغر ويذكر بينه وبين الله سبحانه وتعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. واضح؟ ومن هلك ذكر الله عليه يعافى. يقول صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرون. الذي يبيت قد فعل معصيه بالاخرى يقول فعلت وفعلت ويذكر. فهذا يعافى لانه هلك ذكر الله عليه. لكن الاسلام يفرق الايه؟ الاسلام يفرق العظيم الله حتى شروط الشرعية حتى شروط. أيضا يعني فكان الاستاذ ينصر صف المغفرة، وطبعا صف المغفرة مش مكاني لابد المقابل يكون مقابل شيء من الناس، وبالتالي الكنيسة تحولت إلى يعني تجارة نشاط تجاري وشراء رجال الكنيسة. أمر آخر وهو أن من هذه الحركات أيضا طبعا ما زالت يملك المغفرة هي ذلك الكبيرة الحماد، إذا غضب الإنسان على واحد فيصدر قرار حماد للجنة، إذا غضب الإنسان على واحد يقول للناس أمامك في الجنة يكتبوا الصفوف على الموجود للإسلام ومفاجأة في الكويت إن فلان الفلاني يعني حاجات زي هو فعلاه قصد قبل التعجيل الداخل مش عارف على الساحة في السجن وفي الشارع في السجن، فكان العلماء الاستمرار يعني والله وجدت طبعا نكبر الناس من يعني هذا السلوك. لذلك ايضا في الناحيه العمليه حصل كما ذكرنا اصدار قرار الاستقبال كما لم يطبق او تسد يملك مصدرها ايضا الرحمه من هذه القرارات قرار اصدار ايضا بكل قرار الملائكه فحكم الانتسابيه رحمة ولا ونصوص دعاء على فلان نصوص عليه اللعنة وجميع اللعنات المدونة كثير في الشريعة وليكن مغضوبا وملعونا نهارا وليلا وفي موته وصبحا وملعونا في رهابه وعياله وخروجه ودخوله ولا يتحدث معه احد بكلمة او يتصل فيه كتابة ولا يقدم له احد مساعدة او معروفة وألا يجلس معه أحد تحت طرف واحد، وألا يقترب أحد منه على مسافة 40 مرة، وألا يقبل أحد شيئاً جرى فيه قلبه أو أذنه بذنبه. حرص على ذلك أيضاً إنشاء محاكم التفتيش، كانت معرفة من تفتح الجريمة أولئك الملحدين والزلاطقة المنتشرين في المدن والبيوت والأقراض والغابات والنقود، وانبثت عيون الجريمة وجراثيم الجريمة في طول البلاد وعرضها. وأحصلت على هذه الأنفاس وأنا فشل عليه بالخبر. عقبت الجريدة عقبت كبيرة جدا يعني حوالي 3000 عقبات الجريدة أكثر من ربع مليون. وقفت قبلهم وهم أحياء 32000 وخلفوا من أغلبهم أحياء. عاهد الملك يدعى إفلاس وخلفت كتبه العلمية والجغرافية وسجل حتى الموت. مرتب لوثر الذي انتقد صفوف الاطفال وصفوف الكنيسه وقررت الكنيسه ان تعقبه لانه افسد من عقابه. فالحاق نيوتن عقب على اكتشاف بعض قوانين الفيزياء المعروفه. زور داروب نو باحث ايطالي ارحل بسبب نظرياته في علوم الفضاء. دوبور وهو فيزيائي نقل تقييم الكنيسه على رايه وحكمت عليه بالفحص. واقترحت الكنيسة تحكم الفرس ألا يتبقى قدرة في الدليل والذي كانت تفسر لأنه يلحق حاليا ويروى أنه كان يقدم للنار إذا لفحته تراجع عن أقواله فإذا فعل عنها رجع ولما لم يتخلى كليا وحرق حيا. كان اليوم وهو عالم يعني طبيعي شهير عوض أيضا من الكنيسة لذلك كان العقاب يمتد إلى الأمراض الكروب يعني هو إذا تنوش حقا لما يطلقوا لها من الفرق من الدين والحياة في هذا الدين وفي الحياة حتى الكروب كانوا يطلعون للسلطان الكريمة فعوقب أمير سلوك في جنوب فرنسا عوقب هنري الرابع ملك إنجلترا والأرض الرقابة قرارا بشبهه من الجزء فرجع أمام الفاتيكان في زمنه الشتاء وقتا طويلا حتى عفى عنه يعني الفرق. في الناحية العملية حياة الرحمن النموذج الأكثر للإنسان المستقيم أن يتربى يحرك عن نفسه الطيبات يحرك الحلال ينفصل عن الحياة العامة يمتنع من يعني الزواج. فكان هذا هو النموذج الكريم الذي يفضل أن يعتبر له البشر. طبعا من قرر بهذا الإسلام كان دين حياتي يتعامل مع الواقع ليس مع هذه الأشياء. كان من ملامح هذا النموذج ان نتعامل به هو المسألة الكامل في الدين والقرآن. فمثلا الواحد المكلف نام 6 أشهر، الشهور كانت يتقربون إلى الله، نام 6 أشهر في مستنقع ليدخل صار جسمه العالي ذباب كامل يتقرب بفضل الله، كان في مستنقع في وعي لمدة 6 أشهر ويتعرض إن يبص الذباب الكامل يقفز جسمه في عبادة. وكان يحمل بين نحو خنطار للحديد. صاحبه راهب يدعى مزيدا كان يحمل نحو خنطارين للحديد وقد أقام 3 أعوام في بئر نزح فيه. عاش في بئر نزح فيه وكفل 3 أعوام أيضا في العلاج. هذا هو النموذج للبيت الأسفل للتعبير. الراهب يوحنا عبد أو تعبد 3 سنين قائما على رجل واحد. ولم يلد ولم يقعد طوال هذه المدة إلى سهل جدا أسفل ومعظمه إلى صخرة. أجمل الأقوال والمثلات أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح. إن هذا الدين يقص ونحن ذلك الدين وما جعل عليهم في الدين من حرب. وكان بعض الرجال لا يلتفتون دائما وإلا ما يتفكرون بشعرهم الطويل وينشون على رجليهم ورجلهم كالأنعام. وكان أكثرهم يذكرون في مرارات الدراع والآلام الناجحة والمقادر ويأكل كثيرا من الكلأ والحشيش. وكانوا يعبدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح في يعني علاقة عكسية بين طهارة الجسم النظافة وبين نقاء الروح. ويتكلمون عن رد الأعضاء وقالوا الأبناء عندهم وأكثرهم طبعا كتب الحضارة بتاع زيورو موجود في كتاب الرسل الروح ركب محتوى الى اكثر من هذا يعني كان مسلم ومنهم هم مش مسلمين اللي بيروحوا عليهم موجود في مراجعهم. فكانوا يمشون على ايديهم وارجلهم كالالعاب وكان اكثرهم يذكرون في مرارات السلع والاداب الناجحه والمقاتل ويذكروا كثيرا من الاشياء المحسش. وكانوا يعرضون طهاره الجنس منافيه لنقاء الروح ويتاكدون عن غسل الاعضاء. وأذهب الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن القرار وأولهم مثل الجلدات والدمس. يقول الراهب تسكينا إن الراهب أن تريد لم يختلف اسم رد الرجال طول عمره. وكان الراهب إبراهام لم يمس وجهه ولا ليسه الماء 50 سنة. وقال الراهب الإسكندري بعد نمر متلهبا يتحصل على ثلاثه الصالح يقول وقفتان لقد كنت في زمن نعود وقت وقتي حراما فإلى إلى الآن ندخل الحمامات. وكان الرومان يتجولون في البلاد ويصطفون الأطفال ويهربون الأطفال إلى الصحراء والأديار ويتبعون الصبيان من حضور المهاجرين ويرحب لهم تربية رهبانية حتى عرف كبار الغرفان ومشاهير التاريخ المصري بالمهارة في حفظ الأطفال وتهديدهم حتى رؤية من الأمهات كن يذكرن أولادهن في البيوت إلى رأينا الله الأمبرويز. وكانوا يعتبرون من ظل النفاق خيال المرأة نفسه ولكن المرأة تطمن على الدرج الدرج كمان ولكن والدليل أن المسيح عليه السلام لم يتزوج هكذا يذكرون على الله كذلك. فكانوا يعتبرون من ظل النفاق كانوا يعتبرون من كفرهن والاجتماعهن وكانوا يعتقدون ان مصادفتهن في طريقه والتحدث اليهن ولو كنا امهات او ازواج او شقيقات تحدث اعمالهم وتدعو لهم الروحيه. فهذا يعني نموذج من هذه الدين الذي قدمته لهم النصرانيه. فماذا تقرا؟ ماذا يتوقع؟ فطره لا تزيد الصبر على مثل هذه الاشياء التي امتدت قرونا هم اسمها القرون المظلمه. فالقرون وقعت في مشكله كبرى وهي انها نبذت هذا الدين الكاذب مشكله كانت تبحث عن الدين الصحيح. كل مشكله الوقت انه حين تمردوا على هذا الدين المحرر الكاذب المصادر للفطره لم يتبعوا الدين الحق وانما رفضوا كل الاداب. الذي حصل لهم فجرا انتظر الله حطمت فئات الكنائس وقبلت رجال الكهنوت ثورة الفستان في ألمانيا وثورة الفلاحين أيضا في ألمانيا قتل فيها عشرات الألوف من الفلاحين تم الرد على الكنيسة. ثم حصل ثورة الأراضي المنفصلة وقتلت فيها 400 كنيسة وكثير من الأديرة ووضعت 800,000 وتسجيلات مواطن وقرب حوالي 35,800. ثم قامت الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر رافعة الشعار اشركوا آيات الملك في أنعاء تمرد على سلطة الملوك وتمرد على سلطة الكنيسة. اشركوا أمعاء اشركوا آية الملك بأمعاء آية الكنيسة. حتى يشكو احفادهم من النصارى فما كانوا يضطهدونهم به. وايضا كان يهود يريدون اجلاح سلطان الكنيسه التي كانت هناك في كنيسه التعصب النصرانيه لوطن. ولذلك يطلبهم القضيه التي يتمنونها ويعني يصوروا على ان الاشياء الاخرى وذلك يعني شجعوا الشعار للحريه والاطلاق فمن كمان حتى تدوب عن عمليه الدين ويبدا اليهود يعني يوصلون في الأرض. طبعا حضر قرارات للثوره الفرنسيه اولها تاكيد تقييد سلطات الكنيسه حيث ان ربع الشعب فصل الدين عن الحياه عن الدوله اللي هو شعار العالميه. ايضا حضر تقييد السلطان السياسي للقلوب والمكان الذين ادعوا الحق الالهي ثم نادى بعضهم بانه هو الدوله. وموضوع الحق الالهي ايضا ما زال لسه في يعني ذاكره الفرنسيين ان الحكم المرتبط بالدين ده يعني ان الملك او الحاكم بيطالب بحق الالهي ان هو عندهم خلفيه للماضي والظروف ان هم غير الله الامر وان هم حكم مقدس بالالهي. طبعا دول يعني يلزموا حقيقه هذا الامر فيها الانسان. حصل ايضا في اعلانات حقوق الانسان في الحريه والملكيه وحقوق الشباب ظلم الحرمات او ظلم. اقترن بالعالمانيه ملاك اخرى ايضا احدثت تحولات في مسار الحياه الغربيه. فاقترن بالعالمانيه اللي هي المجال السياسي في فك الدين عن الحياه شعار المذهب الفردي اعلاء شان الفرد التركيز على اشباع حاجات الفرد والاعلان من شانهم. فالمذهب الفردي طبق في المجال الاقتصادي للتمكين بالنظام الراسماليه. وفي المجال السياسي تمكين الديمقراطية، في المجال الاجتماعي تطبق في مبدا الحريه الشخصيه، في مجال التعليم والاعلام ايضا وحريه المراه تطبق مبدا الحريه الشخصيه. العجيب انه اقترن بكل هذه الاشياء العالميه والرقميه والديمقراطيه والحريه الشخصيه اقترن بها وطبعا مادة الكنيسه ومادة الملكيه انها الصناعيه افادت فيها يعني افادت اوروبا في هذه النقطه من الاختلاف بين الحضاره الاسلاميه في الاندلس في قبرص والخطوبه البشريه وغيرها. اقترب الملك ايضا فنظر رغم من الدين وكتاب التكلف ولما تكلمنا عن الدين واخذنا جهاز الملاك تقدمنا فكده نحن معانا الحق وهذا هو يعني الصواب. ذكرنا بعض يعني مظاهر الحياه العمليه مثل ادى الى نفور يعني الغربيين من الديانه النصرانيه الى من عن حياه الرحمن. ايضا كان هناك حتى عصمه البابوات بالتالي اعطاهم حق الطاعه العمياء وصار لما يسمى البابا يعني الحق له الحق في تفسير نصوص كتابهم الذي قد سلم وشاهد محاكم التفتيش ومرات التعديل والسجن والتفتيش. هناك كانت عوامل اخرى مساعده فهناك الاقتصاديه هناك الانتفاع والسفرة وشيوع الحق الاجتماعيه كانت هناك طبقات رساله والزملاء والعديد وكانت الكنيسه لما تمارس الانتفاع كذلك كان الحاكم نفسه الاقطاعيه يملك الاقطاعيين ويملك ايضا العديد قدر الضرائب فمرض ما يسمى السلطه الدمويه اي السلطه الدمويه الجمهوريه. ردود الفعل مثلت في نداء فصل الدين عن الدوله بحبس الكنيسه داخل جدرانها ومحبس الدين. اتجاه اخر كان اتجاه تعداد من الحوار على دي فانا العمليه اتجاه مضاف للدين واتجاه لحفظ الدين وتحكيم الدين. العجيب ان على ما يجي المفروض كان يكون من الاتجاه اللي هو ايه؟ اللي هو يعني قلبي فقط يعني حفظ الدين، لا هم عندنا الاتجاه المضاد للدين. ايضا انتقل الى مارتن لوثر وهو زعيم ما يسمى خاصة عند اصلاح الدين لانه هو كفر ينتقل من كفر الى كفر يا جماعه فعل الشيء الكثير يعني ثم ديكارت الذي كان يقول بان للعقل ميدانه هو الناحيه الطبيعيه وللدين ميدانه هو العالم الاخر. فولتيرس الذي كان يسمي النصرانيه الكائن الوضيع وانتقد العقيده النصرانيه وطالب باقامه نظام نظام يخضع فيه رجل الدين لحكم الدوله ويخضع فيه الرواهب للقاضي. هذا مع ذلك جاك روسو صاحب نظريه العقل الاجتماعي وقال ان هذا الاصل فيه من لهم جميع الاحبار لا خير على حريتهم لكن لحاجتهم الى اقامه المجتمع ودوله فنزلهم عن قدر قليل من حريتهم ليحفظوا حريات الاخرين حتى يكون المجتمع ونشا الدوله. هذا الذي عبر عنه عمر بن الخطاب في ماده التعبان في المنازع وقال ولادته هم نفسهم احبار. وان كان جاك روسو هذا فطبعا له عقيده في مذهبه عبره شديده جدا لكن يحاولون ان يذكروها وهو انه كان يعني يتكلم على غير الملونين وبالذات الافارقه باخر معبيد وكان يكابر نظام العبوديه وقال ان ملوكهم فقط الى حتى لا يمكن اصدار تحولات فيه الروح الادبيه. فهذا من عورات الفكر الغرب التي لا تبرز الان للناس حتى لا يخشى اتجاه التدريب. عشان جاك روسو كان من دعاة العبودية واحتقار الناس المدونة وبالذات السود. هو كان يتكلم عليهم انهم لا تكون الخلاص يعني هو دخول الجنة لان العلة ان الروحان تنصاب الى شكل يعني مقدس او منافي. كما ذكرنا حصل انتقال العملية في المرض الفردي والمرض الفردي ظهر في النظام الرأسمالي والديمقراطية والحرية الشخصية. كل هذه التحولات المفاجئة في الأرض اقترنت بنهضة صناعية أفادتها أوروبا من الانتقال إلى الجماعات الإسلامية. في نفس الوقت أيضا احتاجت أوروبا إلى المواد الخام والمواد الأولية للصناعة فاتجهت لهذه البلاد العالم الإسلامي والإعمالي. عدت انتقلت بعلمي والاكتشافات العلمية والاستقرار الاقتصادي أن هذا كله كان من بركات التمرد على الكريمه كما قال الله تعالى فلما الناس ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا فقد ذهبت البركه فاذا هم مبلسون. فوقعت ان يعني نهضه اوروبا ما كانت تحصل دوله تثور على الكريمه فزال ذات بركات شعار العالميه باعتباره العاصم الوحيد دون عوده سلطان الكنيسه في القرون الوسطى وباعتباره او العالميه باعتبارها باب الجلوس الى الحريه والنهضه والتقدم. المفروض ان نتكلم من جهه اخرى مقارنه يعني بين اوضاع الكنيسه وبين يعني مزايا ومحاسن التاسيس الاسلامي بالذات في النماذج التي قدمتها الكنيسه لكن هذا يطول جدا وهو المقارنه بين التوحيد مثلا في الاسلام وبين الشرك والتاسيس النصرانيه بين كان مثلا البابوات والعصمة البابوات وسقوط الغفران وكرسي الاعتراف وقرارات الحرمان الى اخره وفعل قرارات الجنة بما في الاسلام من سماحة ويسر وبراءة من العمل. لكن طبعا نجد الوقت سنضطر الى اختصار هذه الفكره. اولا بالنسبه ل يعني موقف الاسلام من العالميه على اساس ما قدمناه وكانوا على اساس ما ذكرنا من ان العدو الاول للعالميه هو الشريعه الاسلاميه ولا يدعون انما يدعون اذا يطلق كلمه الشريعه الاسلاميه والحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى فهؤلاء اولى الناس بقول الله تبارك وتعالى الذين كرهوا ما انزل الله الذين كرهوا ما انزل الله. من اساسيات العقيده الاسلاميه ان الشرك في الحكم كالشرك في العلم وفي قراءة ما لا تشرك في حكمه العلم. أما العبادة فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك وتعالى وكذلك تبين لكثير من المشركين القتل عن بينهم شرعا كانوا فليتبعهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به لك لابد لكسب الحكم عندهم وهم يقتلون يزولون. فالوحية للشريعة فمعنى ذلك أن الأحكام الوضعية أو البشرية هي التي سوف تحل محلها. فهذا إقصاء لشريعة الله تبارك وتعالى. وقال إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل كيف أشركت وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى ولا تقولوا لما أن تصف ألسنتكم الكلمة هذا حلال وهذا حرام. وقال اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم في هذه الآية. فالعالميون كارهون لما عند الله وينطبق عليهم قوله تعالى كبر على المشركين ما يتدعون إليه. وقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصفون الذين يصفون عليهم آياتهم. وقال الله عز وجل قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هم يكرهون الحق ويكرهون الشريعة ويكرهون كل ما ينص إليه الكتاب والسنة. حتى وصل الأمر إلى في منذ شهرين تقريبا في الصور صور قانون في تركيا يمنع الآباء من تسمية أولادهم بأسماء إسلامية أجنبية. يعني من نوع الأسماء اللي يمكن ذكر عن خير الزين وخاطمة وبلادنا الأجنبية. ويقول الله تبارك وتعالى تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق فلأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يستكبر كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أم لا. ذلك بأنهم قالوا الذين كانوا يعلمون الله أن في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكل من قال لهؤلاء الكاذبين لما أنزل الله كان يطيعهم في بعض الأمر فهو داخل في هذا الوعيد. وأولى وأحرى من يقول لهؤلاء سيطيعكم في كل الأمر. أما انتقال العالمانية إلى العالم الإسلامي فقد انتقلت إلينا عبر مخطط مرسوم وأحيانا بشكل عفوي شكل عاملا مزعجا. لكن لم يكن من ضمن عوامل انتقال العالمانية إلى العالم الإسلامي العوامل الموجودة في مدينة الأصيل هو أوروبا. العوامل اللي كانت موجودة في أوروبا مثل الكاميرا وتدعم العقيدة النصرانية سلوك الرهبان الصراع النواحي مثل محاكم التفتيش إلى آخره لم تكن طبعا ولا شدته لم يكن في العالم الإسلامي مقتبل لوجود العالمية كتلك المقتضيات التي استلزمت وجودها في العالم الغربي. لكن فلم يكن من بين تلك العوامل تلك التي كانت في أوروبا لأن الإسلام لم يعرف الحجب على العقول ولا على القلوب. لم يعرف الإسلام أبدا صهاد العلماء بسبب يعني الجهل ولم يعرف الإسلام حاكم تفتيش ولا نحو ذلك. فأول عامل من هذه العوامل نهضت أوروبا مع العالمية لأنه واجب كما قلنا واجب توبتهم على الكنيسة تقدم الدين المدموس. فاستبدلوا أن التقدم لا يتم إلا بطرح الدين خلف الظهور. وقرر بعض المسلمين في مجتمعاتهم التي فرض عليها التكلف إلى عالمهم الغربي المتقدم فتمرد في لا يشعرون هذا العمل من حيث لا يشعرون. معظم الذين ذهبوا إلى أوروبا أو الغرب وعاشوا هناك تشرفوا نفس التفاهيم وظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية أن الدين سبب تخلف ولا تقدم إلا بنفس الدين ولم يفرقوا بين الدين والليل 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 الشتى والمخيط والليل اللي يتحكم في الوقت. عام الأخر هو تخلف هذه المنطقة الإسلامية التي تتخلص الدنيا والتفرق إلى الأخير. العام الثالث الاستعمار العسكري وما اعتبر من سقوط الهلال. احتلت كل الكلمة الإسلامية على الهلال وأفغانستان وتركيا. أما العام الرابع هو الهزيمة النفسية لدى المسلمين لأن المملوك منع دائما بتقييم الغالب والأقوى، فكان هذا الانفجار وانهزام نفسي مهل لتقبل العالمية الربانية معناها دين يصادم في الإنسان. أما العامل الخامس وهو الأخطر فهو عامل الغرض الفكري، وهذا مرة من المراحل حاولوا أولا الإشراف في عملية تنظيم المسلمين، وهذا موضوع طويل جدا ومعروف كان في الوثائق ونشاط الخبير في محاولة تنصير العالم الإنساني. ثم عجزوا عن تنصير المسلمين واكتشفوا أن هذا من أصعب ما يكون، يبذلون أموالا ومجهودا كثيرة جدا لكن لا يمكن أن يحرزوا مسلما عن عقيدته إلا ما نظر جدا، حتى حكوا أن من ضمن ما حصل في إندونيسيا نشطوا مع مجموعة من المسلمين استغلال من الفقر الشديد اللي كانوا فيه، كانوا يبذلونه بالمال والقطاعات إلى آخره. في يوم من الايام بعد ما يعني ضاعوا هؤلاء كل شيء مقابل الاشياء اللي كانوا يقولونها، جمعوا في يوم من الاحتفال بتنصرهم ودخولهم في عتاد النصرانيه، فقالوا لهم كثير يعني المتابعين لكم على دخولكم في النصرانيه سنحفز لكم اي طلب تطلبونه، فصاحوا جميعا بصوت واحد الحج الى مكه. كذلك هناك ثم كان بعض الدعاة أيضا في كنيسة في نصف القاهرة حصل الناس الشيء بالخط وجاب الناس الاستجابة ونزلوا عليهم وأفرحوا هذه الأشياء، وكان في التنسيق الأمريكي اللي هو الأهل الثاني كان يتفشل وبدا بعد راجع أمريكا، فدخلوا رجع أن يدخل بعض المسلمين في كنيسة بإيه عن طريق هذه المعطيات. فلما كانت تلتحم الكنيسة بالرواد أرسل إليه يقول تعالى انظر يعني كيف نجحت في التشييد كان ده فيه. فرجع الرجل من أمريكا وكان طبعا يتكلم عربية جيدا، فتفرد من هجوم الناس فشك في حاله، فقطع الخطبة مرة واحدة وقال لهم احشدوه، فكل الناس قالت لا إله إلا الله. فنظر إليه نظرة بعيدة يعني هؤلاء الذين كفيت فيهم أشهد تنصيرهم، هؤلاء تنادوا كثير على الدنيا يعني كانوا يهددوا لهم. اذكر يعني جدي رحمه الله كان يعني وزعلان واحد عنده عربيه كده بتاع الحكايات، وكان يجيله كل شهر خفيف ويعطيه كذب، فتغير منه. فبعد ذلك سال الرجل يعني لماذا يعني انت متغير من هذا الرجل؟ لماذا تغيرت مني وعملت الصوره القاضيه معي وكذا؟ فقال له بصراحه انت بيجي لك تاسيس وتاخذ زي ما كنت، فقال له انا بكون على الشافعي فيها بالفهم الرهيب. فالشافعي يعني هكذا ينجحون، ده الشيء الوحيد اللي ينجحوا فيه، اما انتهاء الشهوات مثلا بالمال والاغراق في هذه الاشياء، حتى بتوحش وقت الرقابه، حتى يضروا، لكنهم يعني المحصله انهم فشلوا فعلا في تنصير المسلمين فشلا ذريعا، وبالتالي ظلم امرهم بان يحولوا هذا ليس ودفعوا الحيله الدفاعيه بتاعت ايه؟ بتاعت الذهاب تحصن. فيقول هذا الثعلب او اللي هو النفس التدريس انه يعني اراد ان يقتل على الشجره عشان ياخذ العيال، فعجل كل اللي حاول يصرف على كل وقتين. ففي الاخر ترك مكان تحت حصن يعني او حصن يعني ده مر عشان يضربوا طبعا هو لا هو فشل اصلا اساسا من ذلك بيحاول يعني ايه يبدل هذا الامر. ف زويل قرر ان ادخال المسلمين في المسيحيه هذا الشرف له جائز ان يكون. فالعالم انكم ان تحولوه عن دين فقط تميع المسلمين وتميع انتماء الاسلام، فبحيث يتكلمون عن دينهم، وهذا بلا شك نجحوا فيه نجاحا كثيرا، وتم بالفعل ابعاد كثير من المسلمين عن دينهم بوسائل مختلفه وتحت مصطلحات مختلفه كالتدريس والتهذيب والتبين والتحضر ونحو ذلك. ومن خلال هذه الاشياء شقت العالميه قضية المجاري او المجاري التي انتشرت في البلاد العالميه طبعا كان ذلك للجزء الشقيق والمصريين والمبعوثين الذين سافروا الى بلاد الغرب ونقلوا وتاثروا بأساتذتهم من المستشرقين والمصريين فحاولوا ابعاد عندنا الالقاب العلميه ووجدوا في مناطق التمرين يعني اكسدوا في بلادنا كما عنه اشد الاسلاك بالضغط قول النبي صلى الله عليه وسلم لفت العزى كامل من كان قبلكم شبرا بشبر وذرعا بذرع حتى لو ذهبوا نحو ضب الذي ذكروه قال اليهود والنصارى قال فمن فالعالم هنا يزيد التمرين والاستعمار الفكري تهدم الى احداث فراغ عقائدي وفكري تملاه بعد ذلك فلسفات ونظريات الغرب. فيعني نلاحظ ايضا ان العالميين يعني يجددون تنفلت عن ملك يتبعون عن ملك الاسلام. كل الكلام يكون عن الحضاره والمسلمين عملوا حضاره والحضاره تلاقي شويه المكارم والانتيكات والاستخدام في المكان دي الحضاره. مهما حاولتم فالغرب تخرج عنكم هذه الاشياء. كلموا الرب بما يعتقدونه هو الايمان والتوحيد. مش تحسوه في نفس حرب السلفون في المباريات والقدر والاولمبياد مش عارف كده. فحرب حرب الجمال كجاز المسلمين. استنزل حرب الدنيا. استنزل هو ايه؟ يصرخر لخدمه الدنيا وتحرير الدنيا. تعمير الدنيا. ومعاد الله سبحانه وتعالى لهم الدنيا ولما الانشغال للدنيا. فدائما يبدلون حرب الاسلام دين العلم، دين الحضاره. ودلوقتي الاسلام دين بريء من الذهاب ولم يتركب على يعني زي ما حد فاشل واعترف انه الاسلام فعلا شيء اقصد الذهاب المتهم وهؤلاء المحبون يدعون عنه بصوره او باخرى. لا طبعا هذا ليس بفضل الاسلام بالذهاب. اعدائه وماذا من فضل الاعداء في الكتاب وماذا من فضل الاكبر الكاثرين في العالم وهم هؤلاء الارضيون وتاريخهم الاسود في الارهاب وفي البطش وفي يعني التنفيذ. فموضوع ان العالميه لانها دين يقوم على الجهل وتجاهل العالم الغيبي الغيبي فلا يمكن ابدا ان هذا الشخص الفريق من العالميين او الذين يكون عن ملك الاسلام يمكن يتكلم عن الكتاب والكتاب والميزان ومحبه المؤمنين واموالاتهم ومعاداه الكافرين ولا يتكلم عن الموت والجنه والنار ولا نحو ذلك. لكن يركزون على ان الدين دين تعبير للدنيا التي تكون عليها الحضاره. فلذلك نجد السلوكيات على دين التعامل مع الاحداث سلوكيات يعني اذا حصل بالذات كل الكلام يركز على الناحيه الوصفيه. ان الجيولوجيه تكسر مش عارف ان انت مقدر جيولوجيه بتنزلق على بعضها البعض. لكن ربطها من هذا عباد من الله سبحانه وتعالى يقول لا ما يحصلش ابدا. ويجهلون بما يقول ذلك، مع ان هذا التعبير الحقيقي وما اصابتكم من مصيبه دي وما اصابتكم من مصيبه الا بما كتب ايديكم ويرفع الكريم. كل شيء بحكم الله سبحانه وتعالى. يعني يحكولك الخوف من الزلازل وهذا شيء انت كمان كالناس الاساطير اللي يقولوا لا غضب الالهه. لا هو غضب الله عليكم بسبب الزواحف وبسبب التجار وكل الذي هم فيه او اذا تبعناه نحن في هذه الاشياء فنحن ايضا مثل هذه الادارات الالهيه. فتعالوا مثلا مع اشاره زي السكيت مثلا حريق يعني يعينونه في المدير هن الهندين يتبادلوا الزواحف بدون اي ظهور لكن لو حققوا واستفادوا لمنهج الاسلامي عرف اسباب هذه البلاد هو ايه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولن تظهر المحيط في قوم القصر حتى يعملوا بها الا بس فيهم الطاعون ولا الشاع التي لم تكن فيها اثنتين الذين مضوا في القصر. وقال تعالى ان الله لا يبين ما في القوم حتى يبينوا ما جاءوا فيه. وقال تعالى ظهر الكتاب في الذات والبحث